الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 44 من كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 28 من كتاب المساجد. قال: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا وأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وبالسند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع كلاهما عن عبد الوارث قال: شيبان حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطهم من جريد النخل. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا هشام بن القاسم قيصر قال: حدثنا سليمان عن ثابت سليمان الأعمش عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قم فلو أصلي لكم، فعلى وقت الصلاة فصلى بنا. فقال رجل ثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خيري الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك أنا أدعو الله له، فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أنه قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقمني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وبسند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا خالد بن عبد الله حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسر جميعا عن الأعمش حاء، حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. رواية أبي سفيان عن جابر قد تكلم فيها بعضهم لا سيما الإمام أحمد أنها تشبه أحاديث ابن لهيعة، وربما انتقدت بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم من هذه الطريق. وأبو سفيان هو طلحة بن نافع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا أبو سعيد الخدري صحابي يروي عن صحابي، وربما أبو سعيد أصغر من جابر، اسمه سعد بن مالك، أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه. تضمنت أحاديث هذا الباب عدة أحكام. الحكم الأول وهو الذي بوب له: الصلاة على الحصير والخمرة والثوب وغير ذلك من الطاهرات، والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا. وهذه من خصائص هذه الأمة كما تقدم. ومما تضمنته هذه الأحاديث جواز الجماعة في النافلة في غير المسجد، كما أنها تجوز في المسجد لكن لا يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على خير ولم يذكر أنه داوم عليها. وفيها أيضا من الأحكام أن المرأة تكون خلف الرجل صفا لوحدها، وأن الصغير والكبير إن لم يكن معه غيره كان على يمين الإمام. وذهب بعضهم إلى نسخ حديث لا صلاة لفرد خلف الصف بهذا الحديث، لأن أم سليم أو أم حرام قد صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على انفرادهما، وقيل هذا خاص بالنساء وهو الصحيح. قوله أن جدته مليكة، الصحيح أنها جدة إسحاق فتكون أم أنس، لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، وقيل إنها جدة أنس وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف. وحكى القاضي عياض عن الأصيلي أنها بفتح الميم وكسر اللام، وهذا غريب ضعيف مردود. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، وفيه إجابة الدعوة ولو كان في غير عرس، لكن إن كانت وليمة عرس فمن دعي إليها وجب عليه الإتيان. وذهب بعضهم إلى الاستحباب، لكن الذي يظهر تعين الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم أو قد عصى الله ورسوله. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ يأكل من القليل، قال قوموا فأصلي لكم، فيه المجازاة على فعل الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بهم ويدعو لهم. ومعلوم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم يجعل الله عز وجل فيها بركة عظيمة. وانتشر بين الناس الآن زارتنا البركة، نزلت علينا البركة، يتبركون بذوات المخلوقين، وهذا من البدع. إنما التبرك بما جعل الله عز وجل فيه بركة من قراءة القرآن وحسن العبادة والطاعة والدعاء. وأما الذوات فلا نعلم هل هي مباركة أو غير مباركة، إنما هي ذات النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها الجزم، ولذلك كانوا يتمسحون بريقه وبنخامته ويأخذون من عرقه ويتبركون بشعره وبثوبه وبما هو منه صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع التمسح لطلب البركة، سواء بالرجل الصالح أو بالمكان المبارك كالكعبة، نحن نؤمن أنها مباركة، لكن لم يرد على السلف أنهم كانوا يتمسحون بها لطلب البركة، أو كانوا يقبلون الحجر الأسود لطلب البركة، إنما يقبلون الحجر الأسود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وتوسع الصوفية في هذا الباب جدا، باب طلب البركات، فتجد التمسح والتفل وغير ذلك. وانتشر بين الناس زارتنا البركة، حلت بنا البركة، نزلت بنا البركة. البركة في الاستقامة على دين الله، إذ أنها وضع الخير الإلهي في الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة، اللهم بارك لي في ديني، اللهم بارك لي في دنياي، اللهم بارك لي في آخرتي. وعيسى عليه السلام يقول وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا وادي العقيق، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهكذا البلد المبارك الشام الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واليمن دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وهكذا ماء زمزم ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم. وهكذا القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والعلم فيه بركة عظيمة، بركة في حال طلبه، وبركة في حال تبليغه، وبركة في حال العمل به. وهكذا الاجتماع على الطعام من أسباب البركة. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وهكذا البكور في طلب العلم وغيره من الأعمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم بارك لأمتي في بكورها. المهم مع البركة القليل كثير، والحقير عظيم، والضعيف قوي. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي ما جلس عليه، والحصير يكون من سعف النخل ونحوها، اسود أي تغير لونه لكثرة ما يجلس عليه ويمشي عليه، وفيه أنه طاهر. قال فنضحته بماء لإزالة بعض القذر والأذى الذي عليه، وإلا فالأصل أنها طاهرة، والأصل في ثيابنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. وفيه أن الماء طاهر مطهر، والنضح دون الغسل وفوق الرش. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لهم، وصففت أنا واليتيم وراءه. جواز أن يكون الصغار صفا، والصغير يكون مع غيره صف، والعجوز من ورائنا. العجوز المراد بها أمه أو خالته، وهذا من باب الإخبار. وأما عند المناداه لا يصلح أن تقول لأمك يا عجوز ولأبيك يا شيبة، بل ينادون بأسماء الاحترام والتقدير، يا أبتي يا أمي، يا أبتاه يا أماه، يا أمي يا أبي، بأي شيء من ذلك. وإن استخدم أحيانا الكنية يا أم فلان ويا أبا فلان لا حرج. أما قول يا عجوز يا شيبة، الله المستعان. وفي الحديث الآخر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وجاء هذا عن عبد الله بن عمرو أيضا. وقالت عائشة كان خلقه القرآن، تريد إنك لعلى خلق عظيم، وسيأتي. فكان من أحسن الناس خلقا وخلقا، وهذه إذا توفرت في الشخص اللهم بارك. حسن في منظره، وحسن في مخبره. وكثير من الناس ربما يفوته نقص في أحدهما، لكن الأسوأ النقص في حسن الخلق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فربما تحضره الصلاة في بيت، المراد بالصلاة هنا النافلة، ضحى أو نحو ذلك، أما المفروض كان يصليها ببيته، فيأمر يعني في مسجده، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس لأنه طاهر، ثم ينضح، ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، وكان بساطه من جريد النخل. قيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، وقيل من باب رد المعروف لهم والدعاء لهم. وقوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، الذي يظهر أنه وأمه أو أم حرام للرواية التي تأتي. قال فقوموا فليصلي بكم، أي جماعة في النافلة، غير وقت صلاة مكتوبة، فصلى بنا جماعة، فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله على يمينه. سبحان الله، انظر إلى المحدثين كيف ينقلون كل ما في الحديث من الفوائد والحكم. أين جعل أنسا منه؟ قال: عن يمينه. فالصف يكون عن اليمين لا عن اليسار مع الإمام، ثم يكون مقارن للإمام، ما يكون كما هو حال بعض العوام أنه يتأخر عن الإمام بمقدار قدم، ربما يضرب في يده هكذا، هذا لا يصلح. الإمام مع المأموم، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب سواء. ثم دعا لنا أهل البيت، مجازات المعروف ورد الجميل، وفيه فضل الدعاء بكل خير من خيري الدنيا والآخرة. وما أبرك الدعوات حين تخرج من المؤمنين والمؤمنات لأنفسهم ولغيرهم، فلا تستقل قول جزاك الله خير لكل من أحسن إليك، جزاك الله خيرا، لأن هذا دعاء عظيم، بارك الله فيك، أصلحك الله، لا سيما لأبنائك، إياك أن تدعو على أبنائك وإن كانوا من أصحاب العقوق لك، فإنك تدعو عليهم تزيدهم بعدا وفتنة وشرا، وإذا دعوت لهم أقبلوا عليك ولو بعد حين، وهم رأس المال يا أخي، كيف نضيعهم بالدعاء عليهم؟ قد ذهب أحدنا يجمع له مالا ويتزوج، ثم يكدح ويتعب وينصب في تمريضهم، في العناية بهم، في الإحاطة بهم، في الرعاية لهم، فإذا ما كبر قليل بمجرد أن يغضبه في شيء قال: الله يخزيك، أو الله يلعنك، أو الله يشلك ويأخذك، ومثل ذلك ربما يقول: الله يمسخك. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه الدعوات التي ربما تكون سبب في فساد هذا الابن وفي ضرر هذا الابن على غيره. يا أخي إيش يضرك إذا قلت: الله يهديك، الله يصلحك، الله يوفقك؟ إذا كنت ولا بد مغضب قل: الله يكفيني شرك، الله يكفيني شرك، ونحو هذا. فادعوا لأنفسكم، وادعوا لأبنائكم، وادعوا لزوجاتكم، وادعوا لطلابكم، وادعوا لإخوانكم، وادعوا لمشايخكم، وادعوا لجميع المسلمين. لا تعود لسانك الدعاء على إخوانك أو على نفسك. بعضهم يدعو على نفسه، وبعضهم يدعو على زوجته، بعضهم يدعو على سيارته، حتى كلمة الله أكبر عليك هذا دعاء، دعاء. وكثير من الناس: الله أكبر عليك، ما يصلح، الله أكبر من الجميع، وينتقم ممن خالف أمره وعصاه، ويكرم من أطاعه ولجأ إليه. فعود لسانك بارك الله فيك الدعاء لنفسك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه فدعا لهم بكل خير من خيري الدنيا والآخرة، ولم تكتفي الأم بهذا، بل قالت: يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، فدعا لي بكل خير، فكان في آخر ما دعا لي به: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. كثرة المال للرجل الصالح خير، يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهكذا كثرة الولد خير، والله خير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من يكون عابدا له، سارعا في مرضاته، طائعا له، وأن يبارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا، إنه ولي ذلك. خير كثير أن يكون من أبنائك من يصلي لله، فكيف إذا كان من أبنائك من هو عالم، من هو داع إلى الله، من يدعو إلى التوحيد والسنة؟ فبارك الله فيكم، لتترك النساء هذه العادة القبيحة استخدام حبوب منع الحمل لا لشيء إلا تريد المتعة مع الزوج، كذلك استخدام الربطات، استخدام الغرسات تفسد نفسها وتحرم زوجها ونفسها من الأبناء والأولاد والبنات، وبعد ذلك من طبيب إلى طبيب ومن طبيبة إلى طبيبة تبحث عن الولد بعد أن كانت السبب في ضرر نفسها وحرمان زوجها. إن من مقاصد الزواج العظيمة الولد، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما فقط تأثر بالغرب ويكون معك اثنين أولاد فقط، بنت وولد يكفي، لا تصدق هذه الدعوة بارك الله فيك. لو كان معك ألف ولد لرزقهم الله، ولو كانوا أقل أو أكثر لا أعانك الله عليهم، وما أنت خاسر شيء يا أخي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كم من أناس كانوا في فقر ولما كبروا أبناؤهم صاروا في غنى، هذا ذهب هنا وهذا ذهب هناك، وإذا بربنا عز وجل يفتح عليهم. وأيضا باب المصاهرات، حتى ولو كن بنات ما أنت خاسر، من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستر من النار. لماذا نغضب إذا جاءتنا البنات أو إذا جاء الأبناء؟ كله من الله، مع أن النفس قد تتمنى الولد وتتوق إلى الولد لأنه قد يقوم بما لا تقوم به البنت، ومع ذلك كله خير. حتى ذلك البيت الذي يقول أبناؤنا أبناء وأبنائنا وأبناء بناتنا هم الرجال الأباعدي ليس بصحيح. فالحسن بن علي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وهو ابن ابنته. نعم، فالأبناء أبناء الجد سواء كانوا من جهة الابن الذكر أو من جهة الابن الأنثى. فادعو لولدك بالبركة، وادعو الله أن يرزقك الذرية الكثيرة الطيبة، فكلما كثروا زاد خيرهم ورجي برهم، وبارك له فيه أو فيما أعطيته، هذا مزيد خير عظيم. بارك الله فيكم. قوله صلى على خمر على السجادة اليسيرة، وفي جواز السجود على المكان المنفصل من الأرض خلافا للشيعة ومن إليهم أنه لا يجوز أن يجلس إلا أو أن يسجد إلا أن يلامس وجهه الأرض، وهذا قول مردود، فإن الإنسان يسجد وركبتاه مغطياه أو مغطاه ولا يضره ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. ويكفينا هذا الحديث وهذا التعليق الذي نرجو الله أن ينفع به. صلى الله يبارك فيكم وفي غيركم من أهل العلم.